بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ونعوذ بك من قلب لا يخشع، ونعوذ بك من عين لا تدمع، ونعوذ بك من دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من أن نذكر بك وننساك، أو أن نخوف منك ونجترئ عليك، أو أن ندعو إليك ونفر منك. اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. أما بعد أيها الأخوة الأحبة، مرحبا بكم في هذه الليلة المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تقبل منا ومنكم، طفتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أما بعد، ما زال الحديث حول الثبات على الطاعة، أو ما نسميه نحن بالاستقامة. الاستقامة على أمر الله والدوام عليها، كما قال سيدنا عمر بن الخطاب: أن تستقيم على أمر الله ولا تروغ روغان الثعالب. يعني الواحد يستمر ويواظب. احنا دلوقتي في الأسبوع الثالث من هذا الشهر الكريم، والنهاردة 16، والمفروض نكون وصلنا للجزء 16 في القراءة. إذا أخذنا القرآن كمقياس أو كمعيار هل احنا مواظبين على القرآن كما كنا مواظبين عليه في شهر رمضان ولا لا؟ القرآن الكريم فيه آيات كثيرة تتحدث حول الثبات وعدم إتباع العمل الصالح بعمل خبيث يهدم ما بناه العمل الصالح. من ضمن هذه الآيات قول الله تعالى في سورة البقرة: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات، وأصابه الكبر، وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. سيدنا عمر بن الخطاب سأل الصحابة: أتدرون في من نزلت هذه الآية؟ بيسأل ليه؟ عشان يعلم الصحابة. فقال الصحابة: الله أعلم. فقال لهم: قولوا نعلم أو لا نعلم. طبعا ربنا أعلم بكل شيء. قولوا نعلم أو لا نعلم. ثم قال ابن عباس: يا أمير المؤمنين، لي فيها قول. قال: قل ولا تحقر نفسك. يعني سيدنا عمر أصلا كان صغير، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وكان أصغر الصحابة سنا. فسيدنا عمر قال له: لا، ما تستصغرش نفسك، قل فيها بقولك وأدلي بدلوي. قال عبد الله بن عباس: هذا مثل ضربه الله لرجل. قال: أي رجل؟ قال: لرجل غني عمل بطاعة الله، ثم بعث الله عليه الشيطان فعمل بمعصيته حتى غرق بالمعاصي. شوفوا المثل اللي ربنا ضربه بإيه. واحد عنده جنة له فيها نخيل وأعناب ثمرات كثيرة، وبعدين كبر، وبعد ما كبر جاء إعصار أحرق هذا البستان. طب الرجل عايز يرجع البستان اللي احترق دوت، ما ينفعش، لأنه سنه كبر، صحته مش جايبة. مش بس كده، طب ولاده صغيرين، ما حدش يعرف يساعده. وكأن الإنسان الذي يعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى أكنه زرع البستان دوت، وبعدين إذا أتبع الطاعة بالمعصية وكأنه أرسل نارا تحرق البستان أو تحرق عمله الصالح. وقد تكون المعاصي دي قرب الخاتمة وقرب الموت، فلا يتاح له من الوقت ومن الإمداد في العمر ما يجعله يعوض ما خسره بهذه المعصية التي أهلك بها طاعته. ممكن الواحد يعمل طاعة وبين يتبع الطاعة دي بمعصية ويختم له بخاتمة سوء فيموت على هذه المعصية، وهذا تحذير. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. دايما الآيات في القرآن بتأتي عشان تقرب الصورة غير المحسوسة أو الصورة المعنوية وتجعلها في صورة حسية، لكي لا يكون للناس على الله حجة. خلاص ربنا سبحانه وتعالى وضح بالكلام وبالأمثال وبالأعمال وبإرسال الرسل، تتنوع الطرق إرسال الرسائل إلى البشر. يبقى احنا نزرع بالطاعة إن شاء الله، ولا نقتلع هذه الزروع بالمعصية. النهاردة هنتكلم عن إيه؟ من وسائل الثبات على طاعة الله بعد شهر رمضان، هنتكلم عن خمس حاجات في خمس دروس متتالية إذا ربنا سبحانه قدر لنا وأحيانا. يعني من أحسن الأمور وأسهلها التي تساعد الإنسان على الثبات هي دوام محاسبة النفس، إن الواحد يبقى نفسه بيحاسبها باستمرار. المحاسبة، واحفظوا معايا خمس خطوات، النهاردة نتكلم عن أول واحدة فيهم. أبو حامد الغزالي قسمهم خمسة: الأول حاجة المشارطة، وتاني حاجة المراقبة، وتالت حاجة المحاسبة، ورابع حاجة المعاقبة لنا نسميها المجازاة، وخامس حاجة المجاهدة. خمسة دول لو أي واحد فينا بيحاسب نفسه بعد رمضان وطوال العام استحالة إن هو يسقط، استحالة يسير في طريق الله ثم ينتكس أو يرجع. فعايزين نفهم إزاي إحنا نحاسب نفسنا، إزاي نعلي مبدأ المحاسبة. سيدنا عمر بن الخطاب هو الرافع لهذا الشعار الجميل: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزينوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. بس إحنا عايزين نعرف الموضوع من أوله. يعني إيه المشارطة؟ تشترط، هسميه التعاقد، التعاقد مع الله سبحانه وتعالى، العقد، إبرام العقد مع الله سبحانه وتعالى. إيه العقد ده؟ عقد في مدينتي؟ لا، تعالى بس كده شوف العقد بتاعنا اللي أنت بتوقعه مع ربنا سبحانه وتعالى. هذا العقد مدته قد إيه؟ مدته عمرك، وعمرك ده قد إيه؟ 80. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعمار أمتي ما بين 60 و70، وقليل من يجوز هذا. يعني قليل اللي بيعدي 60 و70، بس ما حدش يضمن أنه هو يموت عند 60 أو 70. ولو كل واحد فينا عارف هيموت إمتى، ما كانش حد غلب، كان عاش حياته طول حياته على كيفه، وجي قبل ما يموت بساعتين ولا حتى بدقيقتين وتاب. لا، إن ربنا سبحانه أخفى متى يغادر الإنسان الحياة، وأخفى عمر الإنسان، لا أحد يستطيع أن يعلم كائنا من كان متى سيموت. وبالتالي العقد ده مدته عمر الإنسان، لكن هذا العمر ليس معروفا، ودي فيها خطورة، إن أنت مش عارف أنت مسافر إمتى، وهترتحل من حياتك هذه إلى الحياة الآخرة إمتى. يبقى مدة العقد بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى هي عمر. طيب، وإيه كمان العقد دوت؟ الأرباح اللي ربنا اديها لك فيه لو أنت التزمت بما أمرك به: جنة عرضها السماوات والأرض. قبل ما أتكلم على الأرباح، هتكلم على العمر ده. حقيقة مهم أوي نحن نتكلم على العمر، أنه هو رأس مال الإنسان، وأن كل نفس فيه كما قال أبو حامد الغزالي جوهرة نفيسة. ليه جوهرة نفيسة؟ لأن واحد ممكن يسلم قبل ما يموت بثانية، بلحظة. طيب، لو النفس ده أمهل الكافر نفسا أو نفسين ينطق فيهما بكلمة التوحيد، يبقى النفس ده سيكون سببا في إنقاذه من عذاب الخلد في نار جهنم إلى نعيم الأبد في الجنة. يبقى النفس جوهرة ثمينة، والحياة والإمداد في العمر نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. مر النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة على قبر، وطريقة تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة كانت بتختلف، مش كلها خطب ومواعظ بس كلامية مباشرة، لا، كان في أمثلة بيضربها، وكان في بيستغل الأحداث، المواقف التي يمر بها الناس بصورة طبيعية كان بيستغلها. مر بقبر، ماشيين فمر بقبر، فقال: ركعتان مما تحقرون وتنفلون يزيدهما هذا، وأشار إلى صاحب القبر، يزيدهما هذا خير له من بقية دنياكم. الرجل اللي ميت ده الركعتين، ركعتين بس ليه في 5 دقائق هي أغلى من كل نعيم الدنيا، من ثروات الدنيا بأسرها. طب إيه اللي تسبب إن الركعتين دول يبقوا غاليين؟ إن الرجل ده مات، أنه فقد الحياة. يبقى الحياة دي نعمة، أي لحظة الواحد بيعيشها زيادة ممكن يصلي فيها ركعتين هي أغلى نعمة. طب الرجل ده النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه، هو ده من أهل الجنة ولا من أهل النار؟ محدش يعرف. افرض كان من أهل الجنة، يبقى هذا الحديث يسري عليه. حتى لو كان من أهل الجنة ستكون الركعتين في حقه خير من بقية الدنيا. ليه؟ كما قال بعض الشعراء: فلما تلاقينا وعاينت حسنها تيقنت أني إنما كنت ألعب. هو قاعد في القبر مفتوح له فتح على إيه؟ فرجة إلى الجنة، رأى فيها ما أعده الله للصالحين في الجنة، فيتمنى أنه يأخذ ركعتين عشان يرتقي بهما درجة أكبر. يبقى هو لو كان من أهل الجنة ستكون الركعتين في حقه خير من بقية دنيانا. طب ولو كان من أهل النار؟ ده يبقى أوجب، ده يبقى حصرته بقى شديدة جدا. وبالتالي العمر والإمداد فيه فضل عظيم. ركعتين يا جماعة، ركعتين خير من الدنيا وما فيها. طب إيه الربح؟ الربح هو الجنة، والجنة أعطاها الله لنا ليست جزاء على ما قدمنا من عمل، لأن إحنا عملنا دي ممكن تبقى إيه؟ ممكن واحد يسلم قبل ما يموت بساعة، قاتل المئة نفس ما عملش أي عمل صالح ومع هذا هيدخل الجنة ويتمتع. يعني مش مقابل العمل ده، مش مقابل بيدخل الجنة، لأن أنت مش مقابل واحد عمل ساعة وياخد جنة على سقف الأرض يعيش فيها أبدا الآبدين. لا، ده فضل من الله سبحانه وتعالى، نعمة من الله سبحانه وتعالى. قال الحسن البصري: بايعهم والله فأغلى ثمنهم، يعني اشترى منهم، اشترى واداهم ثمن غالي قوي، وهي نفوسهم لا تستحق. نفوسنا لا تستحق أن تشترى بالجنة. إحنا نفوسنا دي إيه يعني؟ بايعهم فأغلى ثمنهم. وعشان كده كان بعض الصالحين اسمه محمد بن الحنفية يقول: إن الله جعل ثمن نفوسكم الجنة فلا تبيعوها إلا بها. ما ينفعش واحد يبيع نفسه بعد ربنا سبحانه اشترى بالجنة، يبيع نفسه عشان رشوة ولا عشان شهوة ولا عشان اتباع هوى ولا عشان اتباع صحبة غافلة أو صحبة عصية. ما ينفعش الواحد يبيع نفسه للشيطان، وقد اشترى الله سبحانه وتعالى هذه النفس بالجنة. ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وهذا أوجز وأبلغ ما قيل في وصفها. يبقى الربح هو الجنة، وهي ليست جزاء، جزاء ما عملنا، وإنما هي فضل ونعمة من الله سبحانه وتعالى. طيب، والعقوبة؟ العقوبة في العهد ده هي النار. احنا كنا بنتكلم في ايه؟ في المشارطة او في التعاقد مع الله سبحانه وتعالى. العقوبة هي النار. وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث متفرقة ان ضرس الكافر مثل جبل احد، وان بين منكبيه مسيرة 3 ايام، وان مقعد الكافر او مجلسه في جهنم ابعد ما بين مكة والمدينة. ودي كلها احاديث بتبين ان جثة الكافر او اللي يدخل النار ستتضخم بصورة لا يتخيلها العقل حتى يضاعف عذابه. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من النار تحذيرا شديدا، وكان صلى الله عليه وسلم إذا خطب وذكر الساعة على صوته وأحمرت عيناه، وقال الناس إنه منذر جيش، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر النار وقال: اتقوا النار، حتى سمعه الرجل الذي كان في السوق سقطت خميصته أو عباءته من على كتفيه من شدة يعني انفعاله بهذا التحذير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى النار وليس من رأى كمن سمع. يبقى العقوبة إيه؟ العقوبة النار، أو الخسارة التي تترتب على عدم الاستفادة وعدم العمل بمقتضى هذا العقد هي النار. طب وإيه كمان في العقد؟ والعقد بقى أعطانا الله سبحانه وتعالى وسائل نربح بها، نستغلها في اغتنام الأرباح ولا نجعلها تقودنا إلى التهلكة، وهي الجوارح. ونضح في موضوع المشارفة ده هنتكلم عن بعض هذه الجوارح، وإزاي إن هذه الجوارح الإنسان عليه في بداية اليوم وهو بيصلي الفجر كده يخاف بين الله سبحانه وتعالى، يقول: والله أنا ممكن لساني دوت يدخلني الجنة النهاردة، وممكن لساني ده يدخلني النار، قدمي دي ممكن تقودني إلى الجنة وممكن تقودني إلى النار، قلبي يقودني إلى الجنة أو إلى النار، سمعي، بصري. والموضوع ما فيش فيه هزار. لو اتكلمنا بس، أنا جبت نماذج كده على سبيل المثال، إزاي إن الواحد ممكن كلمة تدخله الجنة، كلمة، وممكن كلمة تدخله النار، يدخل بها النار، كلمة واحدة. احنا نتكلم كم كلمة؟ كان بعض الصالحين يقول: لو أنكم تشترون الكاغد أو تشترون الورق الذي يكتب فيه الملائكة كلامكم لسكتتم عن كثير من الكلام. يعني أنت من كتر الرغي اللي احنا بنرغيه، لو احنا بنشتري الورق اللي الملائكة بتكتب عليه كان الواحد استخسر ومسك لسانه شويه. نتكلم كتير جدا حقيقه، نتكلم كتير جدا، والواحد مش عارف هو بيقول ايه. اغلبنا مش عارف هو بيقول ايه، مش عارف هو بيقول ايه. ممكن يقول كلمه لا يلقي لها بالا تلقي به في النار ابعد ما بين المشرق والمغرب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا، ان رجل يتكلم بالكلمه لا يلقي لها بالا، يعني مش واخد باله هو بيقول ايه، تلقي به في النار ابعد ما بين المشرق والمغرب. يعني ايه؟ يعني ياخد اقطاع في جهنم مقداره ومساحته ما بين المشرق والمغرب عشان كلمة. كلمة ده الموضوع خطير. موضوع خطير. طب تعالوا نبص على القرآن ماذا قال في حق الكلمة الواحدة. لسه أخونا قرأ في صلاة المغرب: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. اتلعنوا بكلمة، اضطروا من رحمة ربنا سبحانه وتعالى بكلمة، عشان ما يجيش حد بس يستخف يقول لك ايه، احنا بنعمل حاجة، احنا بنتكلم بس، تقول له يا عم اتقي الله، يقول لك احنا نقول حاجة، ده كلام، ده كله كلام في كلام، كله كلام في كلام. اليهود لعنوا بكلمة واحدة. وفي صحيح مسلم أن رجلا قال لرجل آخر: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. أهو ده واحد صالح حلف ربنا سبحانه وتعالى مش هيغفر لفلان ده. زي ما تلاقي مثلا واحد يقول لك ايه لفلان ده مش هيولد على جنة أبدا، مش هيولد على جنة. هو انت بتنزل ربنا سبحانه وتعالى في ملكوته بتوزع الرحمات والجنة والنار؟ الذي يقول هذا ينازل سبحانه في سلطانه. عشان كده كلمة واحدة أحبط الله بها عمل هذا الرجل. زي ايه؟ زي المنافقين اللي بيدخلوا على الحكام والرؤساء وأصحاب السلطة والجاه ويقعدوا يقولوا لهم كلام. عندنا شارع في مدينة نصر اسمه ابن هانئ الأندلسي، بيسموا أسماء الشوارع مش عارف على أساس ايه. ابن هانئ الأندلسي، أنا قلت ده مثلا صحابي مثلا ولا رجل صالح. تبص في التاريخ بتاعه تجد أنه دخل على أحد الأمراء وقال له مادحا: ما شئت إلا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. ينهارك أبيض، قال بيت الشعر ده وابتلاه الله بمرض ومات بعدها بثلاثة أيام، وصار يعوي كما يعوي الكلب. لأنه إيه؟ لأنه النفاق زاد معه حبتين، كلمة ضيعته. والكلمة قد تنقذ، يعني الكلمة ممكن تدخل الواحد تهوي به في جهنم وقد تدخله الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما جه قال إيه وهو في سوق ذي المجاز، كان يبلغ الدعوة في الأسواق، يسير في السوق ويقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. كلمة واحدة سبب فلاح الناس، كلمة واحدة سبب فلاح الناس. حتى مع عم أبو طالب قال له: كلمة أشبع لك بها عند ربي، قول كلمة واحدة هتنقذك من النار وتدخلك الجنة. مرضيش يقولها. يبقى إذن هذه الكلمة، فميقول الكلام ده ليه؟ عشان الواحد لما يجي يبدأ الصبح بتاعه أو يبدأ النهار بتاعه ويبدأ في المشارطة أو التعاقد ويفكر نفسه هو العقد اللي بينه وبين ربنا إيه، يقول والله ده خد بالك من لسانك لأنه الكلمة بتاعتك ممكن تضيعك وممكن الكلمة ترفعك، والدليل هو ما ذكرناه. يبقى هذا في شأن اللسان أو في شأن الكلمة. الكلمة المنطوقة والكلمة المسموعة. الكلمة المسموعة، الإنسان ممكن يسمع كلمة تدمره وممكن يسمع كلمة تهديه وترفعه. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. إيه نموذج الكلمة التي تهدي؟ القرآن. كم من القلوب تفتحت بالقرآن وكم من القلوب اهتدت بكلمة سمعتها؟ كثير كثير. ناس يقول لك أنا والله صليت في مسجد فسمعت قارئ القرآن فكان بداية التزامي في رمضان. زمان كان أحد الصالحين الفضيل بن عياض، وكان الفضيل ده يسمى عابد الحرمين لأنه كان يعرف بعبادته في مكة والمدينة. الفضيل كان أول ما بدأ حياته كان حرامي، وبعدين بيتسلق سور بنط من فوق بيت عشان يسرق، فقدر الله سبحانه أن البيت ده كان فيه واحد بيصلي قيام ليل. دخل لسه سامع هذا القارئ يتلو قال الله تعالى: ألم يأني للذين أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. سمع هذه الآية، قذف الله بالهداية في قلبه فتاب وصار عابد الحرمين. الشاهد أنه هو إيه؟ سمع آية واحدة كانت تاب بدايته. ساعات واحد يقول لك إيه فلان ده مفيش فايدة، مفيش فايدة. أنتوا عارفين الشعار ده طبعا، مفيش فايدة، مفيش فايدة دي. لا طبعا في فايدة، لأن ربنا في القرآن يقول: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. بينما ربنا قال إن الكلمة بتؤتي أكلها يبقى هتؤتي أكلها غصب عنك وغصب عني هتؤتي أكلها. يبقى دي الكلمة الهادية التي تشرح الصدر. وإيه كمان؟ واستماع الإنسان للكلام ممكن يوديه في داهية. ممكن الواحد يستمع إلى صوت امرأة محرمة عليه فيبدأ عشقه لامرأة عشقا محرما بالكلام، بالسماع، تليفون بقى، ماسنجر، أي حاجة بقى. والأذن تعشق قبل العين أحيانا. الشيطان، إن المرأة إذا خرجت من بيتها استشرفها شيطان. استشرفها شيطان، يعني إيه استشرفها شيطان؟ الشيطان دخل يزين هذه المرأة ويزين صورتها ويزين صوتها. وهذا من تحذير الله سبحانه وتعالى حين أمر أمهات المؤمنين: ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. من الطرائف الإمام الأبشيهي عامل كتاب اسمه المستطرف في كل فن المستطرف، جايب من الطرائف إن في واحد عاشق امرأة عشقا غريبا جدا، سمع هو ماشي في السوق فسمع واحد يقول بيت شعر: يا أم عمرو جزاك الله مغفرة، ردي علي قلبي مثلما كان. واحد حب واحدة فقال فيها بيت شعر: يا أم عمرو جزاك الله مغفرة، ردي علي قلبي مثلما كان. قال لك أكيد المرأة ديت شكلها رهيب، فعشق هذا الرجل هذه المرأة بسبب سماعه هذا البيت من الشعر عنها. شفتوا بقى حاجة يعني. طيب وبعدين شهر اثنين عد على نفس الراجل، لا بيقول ايه: لقد ذهب الحمار بأم عمرو فما بقيت ولا بقي الحمار. يعني ايه؟ ماتت. ما هو الحمار ده شال أم عمرو وراحت، فلا بقيت ولا بقي الحمار، وراح وداها رماها في القبر ورجع. فقعد يعيط الراجل ده، قال: انت لماذا تبكي؟ هل رأيتها؟ قال: لا، ولكن مثل هذه المرأة التي يقال فيها مثل هذا البيت من الشعر لابد أنها امرأة جميلة حسناء. فصار يضرب المثل ده في إيه؟ في إن الإنسان ممكن يعشق سماعا. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم حذر في الحديث ألا تصف المرأة المرأة لزوجها. فشحة تروح مثلا تقول لجوزها إيه: أنا فلانة صاحبتي دي كذا وكذا، ممكن زوجها يعشق المرأة من هذا الوصف. فإذا الكلمة المسموعة قد تهلك وقد تهدي. إيه كمان في الجوارح؟ كل ده في العقد بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى. الإيد، هذه اليد قد تكون سببا في أن الإنسان يدخل النار، وقد تكون سببا في أن الإنسان يدخل الجنة بموقف أو بفعلة واحدة من اليد. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو مسعود البدري، سيدنا أبو مسعود البدري أصلا صحابي، ما كانش يعني شهد بدرا، ولكن كان ساكن حوالين بدر، كان معاه كرباج ومعاه غلام أو خادم، ضرب الخادم ده بالكرباج فسمع صوتا من خلفه يقول: اعلم أبا مسعود. بيقول لك فلم أميز الصوت من شدة الغضب، ما فهمتش هو بيقول إيه من كتر ما هو صوته عالي وغضبان جدا. اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه، لله أقدر عليك منك عليه، يعني ربنا سبحانه يقدر يعمل فيك أكتر من كده. بيبص وجد النبي صلى الله عليه وسلم، اترعب سيدنا أبو مسعود البدري، اترعب. أول ما سمع كلمة دي من الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اذهب فأنت حر لوجه الله. أعتق الغلام على طول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تفعل لمستك النار، وفي رواية للفحتك النار. أنت لحقت نفسك، أنت لحقت نفسك، لو ما كنتش لحقت نفسك كنت هتعذب بهذه الضربة من الكرباج في النار. طب هنفترض أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش شاف سيدنا أبو مسعود البدري ده، ما كانش شافه، كان سيدنا أبو مسعود ده اعتبر أن الموضوع ده إيه؟ شيء طبيعي أن احنا نضرب الناس ونعذبهم. في حد بيعذب ويسمع الحديث ده؟ لو حد بيعذب وسمع الحديث ده يعمل إيه؟ يعني شوفوا العتق، عتق هذا الغلام كان سبب أنه هو بس أن سيدنا أبو مسعود ده ينقذ من النار. طب واللي ما فيش بقى عتق ولا بيتوب ولا بيرجع لربنا سبحانه وتعالى ولا بيفكر اصلا في الموضوع؟ يبقى هذه اليد بضربه كرباج تدخل النار. وايه كمان؟ السرقه، الرشوه. اصبح الانسان مش مرتشي النهارده ما بياخدش فلوس رشوه، فالموظفين الحكوميين بيعتبروه ايه؟ من القديسين والنبيين والشهداء والصالحين. يقول لك مش معقول ما بياخدش رشوه؟ ازاي؟ هر ابيض، الرشوه اللي هي سرقه التي لعن الله سبحانه الراشي والمرتشي، وتلاقيه بيصلي وبيعمل عمرة وحج ومرتشي، يعني يا ليته ما حج، ليتها ما زنت ولا تصدقت. في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان يعني في سنة ضعف، أن رجلا سرق جملا وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله طهرني. قال: فيما أطهره؟ قال: في جمل سرقته، فسرقته من بني فلان. فراح سأل بني فلان: أنتوا يا جماعة فاقدين؟ قالوا: فعلا فقدنا جملا. فأمر به صلى الله عليه وسلم فأقيم عليه الحد، فقطعت يده، قطعت يده. راوي الحديث بيقول إيه؟ بيقول: فقد وجدته ينظر إلى يده، ينظر إلى يده بين رجليه، قطعت ووقعت بين رجليه، وهو يقول: الحمد لله الذي طهرني منك، لقد كدت أن تدخلي جسدي النار. ده واحد فاهم إن الحد إذا لم يقم عليه في الدنيا هتبقى العقوبة إيه؟ هيتعذب في النار. يبقى تتقطع ايده. عشان كده كان الصحابي اما يقع في الزنا او فيما يوجب الحد يقول: يا رسول الله ايه؟ طهرني يا رسول الله. طهرني يا رسول الله. عشان ايه؟ لانه عارف ان العقوبة المؤخرة اشد. اذا الايد دي ممكن تودي الواحد في دهية بكبشة فلوس يسرقها رشوة او ضربة، وممكن تدخلك الجنة بصدقة واحدة بمساعدة لفقير. من القصص الجميلة التي اوردها مصطفى صادق الرافعي في وحي القلم قصة اسمها السمكة. حد جعان؟ كويس. السمكة دي بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم عن احد الفقهاء. قصة عايزة تركيز، واللي مش هيركز وينام مش هيفهم حاجة منها. قصة جميلة حقيقة وعايزة تركيز. صاحب هذه القصة واحد اسمه أحمد بن مسكين، فقيه بغدادي، أصيب بالفقر إصابة شديدة حتى لم يبق في بيته ما يأكله. كان متجوز وعنده طفل ولم يذق ذواقا منذ 3 أيام، قعد 3 أيام بياكلش، لا هو ولا مراته ولا ابنه. مراته ترضع ابنه وانحسمت مادته، يعني خلص كل حاجة عنده. أراد أن يبيع الدار، ما حدش عايز يشتري حتى بيته. هو قال يعني إذا لم أجد، إذا لم أستطع أن أكل الحجارة فلأكل بثمنها، يعني أبيع البيت، ما حدش عايز يشتري بيت. راح صلي الفجر، بعد صلاة الفجر توجه الله سبحانه بدعاء خاشع: اللهم لا تجعل فقري في ديني. أهم حاجة يا جماعة، اللهم لا تجعل فقري في ديني، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وغني بفضلك عمن سواك. ثم خرج من المسجد فوجد واحد صاحبه أبو نصر الصياد بيشتغل صياد. قال: ما الحال يا أحمد؟ قال: الحال كما ترى، لم نذق ذواقا أنا وامرأتي وابني منذ 3 أيام. قال: إذا خذ هاتين الرقاقتين بينهما قطعة من الحلوى، تقوى بهما أنت وأهلك، فإنهما من بركة الشيخ. أبو نصر الصياد بيقول له: خذ لبركة الشيخ. قال الشيخ: وأي شيخ؟ وما القصة؟ قال يا أحمد، أبو نصر الصياد بيتكلم، قال: يا أحمد، أصابني مثل ما أصابك، وذهبت لأصطاد فلم يخرج معي شيء، فذهبت إلى الشيخ بشر بن الحارث الحافي. وبشر بن الحارث ده كان من الصالحين، وكانوا بيسموه الحافي ليه؟ لأنه كان إذا أراد أن يذهب لطلب الحديث، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يذهب حافيا إجلالا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ذهبت إليه وشكوت إليه، فقال: أتني بشبكتك. فتوضأ وصلى ركعتين، ثم دعا الله سبحانه وتعالى، ثم ذهب إلى البحر ورمى بالشبكة فأخرج سمكة عظيمة. باع أبو نصر هذه السمكة، وبعد أن اغتنى من ثمنها اشترى هدية عشان يديها لبشر بن الحارث. ما هو بشر بن الحارث ده هو اللي دعاله وراح يصطاد معاه، فربنا أكرمه واشترى له إيه؟ سندوتش حلاوة، قطعتين رقاقتين بينهم إيه؟ حلاوة، وراح يديهم له. وذهب إلى بشر بن الحارث، طرق الباب عليه وقال له: خذ يا شيخ جزاء ما دعوت الله لي. قال له: يا مسكين، لو أطعمنا أنفسنا هذا ما خرجت السمكة. هو الرجل أصلا ربنا بيستجيب دعاءه ليه؟ ما كانش حد غير بقى، لو كان كل يعني هو بياخد ثمن إن هو بيدعي للناس، ربنا لا يبارك في دعاء. هو سبب إجابة الدعاء أنه مخلص، فمرضيش ياخد منه حاجة، مرضيش ياخد منه هدية. فأبو نصر الصياد خد الرقاقتين دول وشاف أحمد بن مسكين الجعان ده، فاداله الرقاقتين. طبعا ده قاله 3 أيام ما بياكلش، خد الرقاقتين دول وجري على البيت عشان يلحق ياكل مراته وابنه. قال: وكنت من الجوع بحيث اني نظرت الى هاتين الرقاقتين وكانهما مائده انزلت علي من السماء. اخذ احمد المسكين هاتين الرقاقتين وكانهما مائده انزلت عليه من السماء، وذهب يركض الى البيت. وبينما هو في الطريق اذا به يجد امراه مسكينه معها رضيع لها تبكي، ويبكي معها رضيعها، فتقول: يا هذا، تصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين، فإنا لم نذق ذواقا منذ 3 أيام. شوفوا بقى، يعني هو ما تقعش في سكته إلا واحدة من نفس العينة. ما أبيض، يعمل إيه بقى؟ كان فقيه. قال: والله لئن أشبعت 3 بطون بجوع بطنين لقد خسرت 5 فضائل. كلام صعب. لو هو كل هو ومراته وابنه خلاص هيخسر 5 فضائل. ايه ال5 فضائل دول؟ الفضيلة الاولى جوعه وجوع مراته وجوع ابنه وشبع هذه المرأة وشبع ابنها، دول 5 فضائل هيخسرهم لو كل الرقاقتين هو ومراته وابنه. ولقد روينا ان عمر بن الخطاب طوى جائعا 3 أيام وأن عثمان طوى وأن أبا بكر طوى. طوى يعني إيه؟ الصحابة كانوا بيباتوا جعانين باليومين والثلاث أيام، وإنا لندرك هؤلاء القوم حتى نفعل مثل ما فعلوا. فأخذت الرخاقتين ووضعتهما في حجر هذه المرأة وكأني أنزعهما من لحمي. فابتسمت هذه المرأة ابتسامة مشرقة. قلت أنا أفهم هذا، وهل تفهم هذا الكلام امرأتي وابني؟ أنا طب أنا فيلسوف وفقيه وقاعدة، طب امرأتي تفهم نفس الكلام ده ولا؟ طب هتعمل إيه بقى؟ رجع، وبينما هو راجع إلى الدار أول ما وصل البيت لقى أبو نصر الصياد اللي كان مديله رخصتين موجود. يا أحمد أبشر، الغنى في بيتك. غنى؟ قال من أين خرجت السمكة يا أبا نصر؟ غنى إيه وفلوس إيه؟ قال لقد أتى اليوم رجل يسأل عنك وعن أبيك، كان قد أخذ منه مالا منذ 30 عاما ليتاجر فيه، فعاد إليه يسأل عنه اليوم ومعه المال وأرباح 30 سنة. وما يتقي الله يجعل له مخرجا. قال سبحان الله، لو أطعمنا أنفسنا هذا ما خرجت السمكة. أنا لو كلت رخاقتين دول ما كانش الرجل ده هيعرف سكة أبويا ولا يعرف سكة بيتي، ده ربنا عرفه السكة عشان أنا بس طلعت الإيه الرخاقتين دول. سبحان الله. قال لقد كان أبي مغمورا بين الناس لا يعرفه أحد، فكيف يعرفه رجل بعدها 30 سنة؟ خد بقى الفلوس، فلوس بقى إيه، وقال ليعلمن الله شكر نعمتي. خد الفلوس وأول حاجة عملها سأل عن هذه المرأة المسكينة التي أخذت منه رخاقتين وأنفق عليها وأغناها. وبعدين شاف رؤية. كان نتكلم على الإنفاق وعن إيدك دي ممكن ترفعك أعلى عليين. رأى رؤية رهيبة، شاف رؤية أن يوم القيامة قد أتى وأن الناس حشرت، ينادى على كل رجل باسمه واسم أمه، فلان ابن فلانة، وأتيت ونودي علي باسمي ووضعت حسناتي في كفة وسيئاتي في كفة. ده في الرؤية، شاف رؤية كده. فإذا حسناتي وكأنها قطعة أو لفافة من القطب، وإذا بسيئاتي وكأنها جبل صخري عظيم. يعني سيئاته جبل وحسناته. ثم نظرت، أين حسناتي؟ أين مال الذي أنفقته؟ فإذا وراء كل مال أنفقته شهوة خفية من رياء أو سمعة أو حب محمدة الناس، فجعلها الله هباء منثورا، والأمر ما يقوله الميزان لا ما ينطق به اللسان. ثم سمعت المنادي ينادي، هل بقي من عمله شيء؟ قيل نعم، بقي ثواب الرقاقتين، فأتي بهما فوضع هذا الثواب في كفة حسناته فرجحت قليلا وبقيت كفة السيئات أرجح. ثم قيل هل بقي من حسناته شيء؟ قيل نعم، بقي ثواب جوعه وجوع امرأته وجوع ابنه، فأتي بثواب هذا الجوع فوضع في كفة الحسنات فاعتدلت كفة الحسنات مع كفة السيئات. ثم نادى المنادي، هل بقي من عمله شيء؟ قيل نعم، بقي ثواب الابتسامة أو الفرح الذي دخل على قلب هذه المرأة التي تصدق عليها وابنها، فأتي بهذا الثواب فوضع في كفة الحسنات فرجحت كفة الحسنات. فسمع المنادي يقول لقد نجا لقد نجا، فأفاق من نومه وهو يقول لو أطعمنا أنفسنا هذا ما خرجت السمكة. شوفوا يعني طبعا الرؤية صالحة ولا يستدل طبعا بها على مصير الإنسان، لكن الحقيقة معناها جميل. إن إزاي الواحد ممكن يعمل عمل بسيط بس يبقى هو ربنا سبحانه يرى أنه قد فعل أقصى ما يستطيع فيه. هذا الرجل أنفق إنفاقا يعادل ثواب الجهاد. آثر هذه المرأة على ابنه وعلى ما حدش يعرف هو هينجو يوم القيامة بإيه. يبقى إذن قبل ما نستكمل، حد يعرف يقول سنن الأذان الخمسة؟ خمس سنن الأذان. تفضل. ترديد الأذان، الدعاء بعد الأذان، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بصلة التشهد، صحيح، رضيت بالله ربا والإسلام دينا ومحمد نبيا ورسولا، اللهم ارحم بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة التي محمد سيدة الفضيلة وبعث محمد رحمة الله وعدته. دول خمس سنن الأذان. يعني الواحد يردد ثم يقول رضيت بالله ربا والإسلام دينا ومحمد نبيا ورسولا، وبعدين يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين يقول اللهم ارحم بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، ثم يدعو بما يشاء. وده من تقدير واحترام شعائر الإسلام وتعظيمها. الأذان، استماع الأذان وعدم الكلام أثناء الأذان، ده من تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى. تكمل هذه اليد تستطيع أن ترفعك إلى أعلى عليين، وقد تخسف بك في نار جهنم. الإنسان عليه أن يشارط نفسه في بداية اليوم، يقف مع نفسه كده وهو بيصلي الفجر، أنا النهاردة لساني هيوديني فين ودنيا هتوديني فين وإيدي هتوديني فين. يبدأ يومه بهذا ويعلم ويقرر مع نفسه أن رأس ماله هو حياته وعمره، وأن لحظة واحدة قد تكون فارقة عنده بين الجنة والنار. لحظة واحدة قد تكون فارقة بين الجنة والنار. هذا هو أول باب في المشارطة، أو أول باب في موضوع المحاسبة. إحنا قدامنا لسه نتكلم عن العين خلاص، ونتكلم عن القدم، ونتكلم عن القلب المرة الجاية إن شاء الله إذا ربنا أحيانا يعني، وكان في متسع في الوقت إن شاء الله نكمل قبل ما نبدأ نتكلم عن موضوع المراقبة. حقيقة السلسلة دي بتاعت المحاسبة دي مهمة، لأن يستطيع الإنسان أن يقوم نفسه ويصحح مساره إذا انحرف. والانحراف ليس يعني بعيدا عن أي إنسان فينا، حتى مهما كان إنسان صالح، إنما المحاسبة تجعله يستدرك على طول التقصير فور أن يظهر. إنما إذا نسى الإنسان نفسه وإذا أهملها وأهمل محاسبتها يزيغ وينحرف عن الطريق ولا يستدرك. إن شاء الله لن نكون كذلك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين، اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك تعلم ما لا نعلم وأنت الأعز الأكرم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم اغفر لنا الذنوب، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم إننا عصاة فتب علينا، ضالون فاهدنا، خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم إننا ضعاف فقو في رضاك ضعفنا، خذ إلى الخير بنواصينا، اجعل دينك وحده منتهى رضانا. اللهم هب من قوتك لضعفنا، وهب من غناك لفقرنا، وهب من عزك لذلنا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، صرف قلوبنا إلى طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها خير ولنا فيها لك فيها رضا ولنا فيها خير، إلا قويتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اكتبنا من الراشدين. اللهم أيقظنا في أحب الأوقات إليك، ندعوك ونناجيك فتقبل دعاءنا وتستجيب رجاءنا. اللهم استعملنا في طاعتك، اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا،
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.